بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، لأن هذه النواقض أكثرها متعلق بالاعتقاد، حتى الناقض الثامن ظاهرة المشركين سبق في الدرس أن المقصود منه من جمع بين الموالاة الظاهرة والباطنة، ومثل هذا لا يكون خائفا، وهكذا أيضا بقيتها متعلقة بالاعتقادات. وتقدم معنا أن القلب لا إكراه عليه، أي لا يقع الإكراه ولا يعتبر الإكراه القلب عذرا، إنما العذر والمانع هو الإكراه لقول أو فعل، لقول أو فعل. أما القلب فلا قدرة لأحد على أن يكره شخصا، فيعتقد ما يريده ذلك المكره، لأن أعمال القلوب وأقوال القلوب والاعتقادات لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما الإكراه يكون باللسان، يكون بالقول، يكرهك على قول تنجو به من الهلاك، أو على فعل كذلك، ما لم يكن ذلك الفعل الذي أكرهك عليه مما نص أهل العلم على عدم جواز الإقدام عليه. مثال ذلك الإكراه على قتل مسلم معصوم الدم، فإنه لا يقع الإكراه. فمن أكره شخصا على قتل آخر يقتل القاتل، ولا ينفع منه أن يقول أنا مكره، لأنه دار الأمر بين أن ينقذ نفسه وبين أن يقتل مسلما، دار الأمر بين أن يخير بين نفسه ونفس أخيه المسلم، فإذا اختار قتل أخيه المسلم قتل به، لا يجوز له أن يطاوع على إكراه يتسبب بقتل رجل مسلم. ولا كذلك أيضا في باب الزنا لا يقع فيها الإكراه، فمن زعم أنه أكره في باب الزنا يقام عليه الحد، ولي الأمر يقيم عليه الحد، لا ينفعه أن يقول أكرهت. ذكر هذه المسائل ابن رجب رحمه الله تعالى عند شرح حديث ابن عباس آنف الذكر. لكن قد يكون هناك إكراه على فعل هو دون هذا، كأن يكره شخص شخصا على أن يضرب آخر ويهدده بما لا يحتمله، أو يكرهه على أن يتلف متاع آخر أو يكرهه على أن كذلك يقع في شيء من الإضرار بالغير بالفعل دون القتل ودون الزنا ودون هذه الأمور التي نص عليها أهل العلم، فهذا قد يكون للإكراه حضور فينجو المكره من الحد بسبب إكراهه. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن حين أخذ وضرب وجلد وحبس وهموا بقتله وحملوه إلى طرسوس إلى الخليفة لأجل أن تضرب عنقه هناك، فلم يصل الإمام أحمد وصاحبه الذي كان معه لم يصل إلى الخليفة حتى جاءهم نعي الخليفة أنه قد مات، فكفاهم الله شر ذلك الأمر بموت الخليفة، فعادوا به إلى بغداد وعادوا به إلى العسكر. الفتنة والمحنة المعروفة قصة طويلة، وبعد أن انكشفت هذه المحنة ورفع الابتلاء بسببها وجاء الخليفة الذي أخمد هذه الفتنة وترك امتحان الناس بها، وارتفع شأن الإمام أحمد حيث صبر على ذلك الحال والأمر مع الضرب والسجن والجلد والتهديد بالقتل، كان يدخل عليه بعض المحدثين فيعرض عنهم الإمام أحمد، يعاتبهم بسبب عدم وقوفهم مع كلمة الحق، ولأنهم تخلصوا من بطش السلطان بأنهم أجابوه بألسنتهم إلى ما دعا إليه لينجو من تهديده. فكان بعضهم يدخل على أحمد فيقول: يا أبا عبد الله، لنا في قصة عمار أسوة، وذلك أن الله عز وجل أنزل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في قصة عمار، فيقولون لنا في قصة عمار أسوة، فكان لا يجيبهم. فإذا خرجوا قال يحتجون بقصة عمار: عمار ضرب وجلد وكاد أن يهلك، فقال تلك المقالة لينجي نفسه من القتل، أما هؤلاء فلم يصلوا إلى ما وصل إليه عمار، فكان لا يعتبر ما فعلوه أنه من باب الإكراه الملجئ. وعلى كل حال، المقصود أن مسألة الإكراه وما يتعلق بها تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. وقوله وكلها، أي هذه النواقض، من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. وصدق رحمه الله، هذه العشرة من أشهر ما يقع فيه الناس من نواقض الإسلام، ويضاف إليها الارتداد الصريح والإلحاد الواضح وترك دين الإسلام، لا نقول أن يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد، ولا نقول يعتقد أنه يجوز أن يحكم شريعة الإسلام وبغيرها، بل يخرج عن الملة ويرجع حربا عليها وعلى أهلها. وهذه النواقض كما سبق في مقدمة النواقض أنها يحتاج إلى أن يعتنى بها وأن يعلم وجه الصواب في كل ناقض منها، حتى لا يخرج الإنسان إلى طرف إفراط أو طرف تفريط. قال: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. إنما ختم بهذا الدعاء لأن هذه النواقض عظيمة وتؤدي إلى غضب الله وتوجب غضب الله على العبد، وصاحب هذه النواقض من وقع في ناقض منها فخرج عن الإسلام فإنه يصير إلى العقاب الأليم. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يبين لك أهمية دراسة التوحيد والعقيدة، لأن هذه المسائل لا يفرق فيها إلا بأشياء تقر في القلوب، فهذا يعتقد الإسلام والتوحيد وذاك يعتقد الشرك والتنديد. هذا مسلم يرجى له الخير في الدنيا والأخرى والسعادة في الدارين، وذاك خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ربما كانوا يتشابهون في ظواهرهم في أجسامهم في صورهم في لغتهم إلى آخره، لكن قلوبهم هذا مع الإسلام وأهله وذاك مع الكفر وأهله، نسأل الله العافية. فالله الله في محبة دروس التوحيد والعقيدة، لا يكون حالنا كحال من بعد عن هذه الدروس وابتعد ونفر ونفر. هذه مصيبة على المسلم أنه إذا جاءته دروس في أهم ما يطلب منه وهي مسائل الاعتقاد تجده كسلا خاملا نافرا، وكما قال بعض أهل الأهواء دروس العقيدة فيها جفاف، كبرت كلمة تخرج من فيه. ولما وصلت هذه الكلمة إلى بعض أهل العلم قال: هذه ردة، هذا كفر، ووصلت هذه الكلمة إلى الشيخ بن باز رحمه الله منقولة عن زعيم السروريين لقب زين العابدين محمد بن سرور زين العابدين، ولم يكن هو في بلاد الإسلام بل كان قد ذهب إلى بعض الأماكن، فكان يقول: دروس العقيدة فيها جفاف. ووصلت هذه الكلمة للشيخ بن باز رحمه الله بلفظ: دروس العقيدة فيها جفاء. فقال من قال عن دروس العقيدة إنها جفاء وهي أهم ما يطلب من المسلم فهذه ردة كفر. ثم صحح للشيخ أنه قال جفاف، ويقصد أنها ليست مثل الترغيب والترهيب ومثل السيرة التي القلوب تهفو إليها وتجتمع عليها. وهذا يا إخوة من الشيطان أن يبغض دروس العقيدة والتوحيد إلى المسلمين، وأن يحبب إليهم بعض الدروس ربما ينتفعون بها لكن ليس نفعهم بها كعشر نفعهم من دروس العقيدة، وتجدهم يحبونها. ولهذا تجد بعض الفرق وبعض أهل الأهواء ديدنهم ما يتعلق بالترغيب والترهيب، لا يدعون إلى توحيد ولا إلى تحذير من الشرك ولا إلى استقامة العقيدة الصحيحة في قلوب الناس، ولا يفقهون الناس في أسماء الله وصفاته وفي أركان الإيمان العظيمة التي ينجو بها العبد من عذاب الله ويتميز الحق من الباطل والطيب من الخبيث بهذه المسائل وبهذه الدروس، وإنما يقبلون على مسائل الترغيب والترهيب، قصدهم أن يجذبوا الناس فيذهب معهم الذاهب ويخرج معهم الخارج، ربما بقي معهم عدد سنين وهو لا يعرف التوحيد الصحيح. وإذا كانت عنده بعض المعلومات من التوحيد عن التوحيد والعقيدة الصحيحة فإنما يكون قد أخذه عن أهل السنة. خسارة أن يضيع عمر الإنسان بعيدا عن هذه العلوم التي هي أشرف العلوم، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والعقيدة فيها معرفة الله سبحانه وتعالى، فيها العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، فيها معرفة ما يجب على العبد تجاه ربه من توحيد وكذلك أيضا عبادة صحيحة إلى آخره. فلا يضحك عليك الشيطان ولا يكسلك من هذه الأمور المهمة. وإن من المؤسف له أيضا أن تجد بعض طلاب المدارس هداهم الله عند الوصول إلى مادة الدين من توحيد أو من فقه أو نحو ذلك لا يبالون بشيء من هذا، وربما إذا كانت هذه المواد في الحصص الأخيرة شرد الطالب وخرج من المدرسة، وإذا قيل له لماذا خرجت مبكرا اليوم يقول السادسة أو السابعة توحيد وفقه، فيتربون على إهمال مواد الدين. وذلك ربما كان أيضا مع حصول الشغف بعلوم الدنيا والتقصير في علم الآخرة وعلم التوحيد والعلم الذي ينجي من عذاب الله، قد يكون أيضا لبعض المدرسين تسببا في هذا من جهة قلة الحصيلة، حين يدرس حصيلته ضعيفة، ومن جهة كذلك أيضا أن كثيرا من الطلاب ربما همه أن يرتفع بشهادته ويقول هذه مواد نقرأها ونحفظها، المهم عنده مادة الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء، الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل ونحو ذلك، يسهر عليها ويكد عليها ليل نهار، ومادة الدين يتركها إلى قبل الاختبار بشهر يقرأ ما تيسر. هذا من النقص وهذا من تزيين الشيطان، وهو من أعظم أسباب الجهل الذي ينتشر في آخر الزمان، أن يكسل الناس عن العلم النافع وأن يقبلوا على علم الدنيا مع إهمالهم لعلم الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمقصود من هذه النصيحة الحرص على الالتفات إلى هذه الأمور وهذه المسائل. يقول: ماذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله عند قيل له صححوا له من جفاء إلى جفاف؟ تراجع عن التكفير وذكر أن هذا منكر عظيم وجهل كبير أن يقال في دروس العقيدة جفاف.